نعيش وبنحلم هو ده حال المصري، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين، إلا لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. إن شاء الله حلقة الليلة تكون نافعة ومفيدة، وهي ستكون مع الدكتور مازن السرساوي حول أصداء زيارة مفتي الجمهورية دكتور علي جمعة للقدس. النهاردة أمام دار الإفتاء تظاهر العديد من القوى السياسية الإسلامية وممثلي حركات الحزبية والشبابية أمام دار الإفتاء للمطالبة بإقالة الدكتور علي جمعة بعد زيارته للقدس الأسبوع الماضي. وأيضا المتظاهرون طلبوا بضرورة محاكمة المفتي على ما قام به، ويذكر أن فضيلة المفتي الآن في أبو ظبي في رحلة علمية. كان من أبرز الحضور في هذا المؤتمر الدكتور صفوت حجازي، الدكتور أحمد هليل، والدكتور صلاح سلطان. أما جلسة البرلمان اليوم فكانت ساخنة جدا. البرلمان يفتي بإقالة الدكتور علي جمعة أو يطالب يعني، ومن أقوال يعني النواب الأستاذ حسين إبراهيم يقول إن الثورة لم تصل دار الإفتاء، والأستاذ ممدوح إسماعيل أعلن مرارا وتكرارا مطالبته بإقالة الدكتور علي جمعة قائلا إن هذه الزيارة خنجر في صدر القضية الفلسطينية، والأستاذ السقة عن حزب الوفد أن يقول حسابه عسير بوجهة نظره طبعا عند الله ثم الشعب. على أي حال تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ستكون في الفقرة الحوارية مع الشيخ مازن السرساوي. في خبر نزل أمس على اليوم السابع يتعلق بأخينا الحبيب المهندس هاني حافظ المتحدث أو المنسق الإعلامي لحملة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل سابقا. الخبر بيقول أن المنسق الإعلامي لحملة أبو إسماعيل يستقيل، وأعضاء الحملة يطالبونه بمستندات تثبت صدقه. ومصادر تقول حازم قال لأعضاء حملته موضوع الرئاسة انتهى، وأيضا كما ينسبون في اليوم السابع للشيخ حازم أنه يتوعد الناشط السياسي الأستاذ وائل غنيم ويهاجم البرلمان. الحقيقة المهندس هاني حافظ طلعت بعد كده شائعات كتيرة حول هذا الأمر، أنه انتقل مثلا لحملة أخرى، حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. وهذا أكد لي طبعا المهندس هاني حافظ أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة. وأيضا المهندس هاني من الناس اللي أنا أشهد لهم بالأخلاق العالية جدا والتفاني في دعم الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، حتى ما أعلمه عنه أنه قد أغلق شركته الخاصة وترك عمله، ويعني حتى اشترى سيارة خاصة جديدة لتليق بزيارات الأستاذ حازم. على أي حال هنسمع من المهندس هاني حافظ كل ما أثير من لغط حول استقالتي. مهندس هاني السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
ازيك دكتور وسام؟
قبل بضعة أيام صفحة الشيخ حازم أشارت إلى أن أدمن الصفحة ترك الحملة، بعد كده تقريبا تكهنات صحفية اعتمدت عليها اليوم السابع أنك استقلت، ويعني بسبب أنكم تطالبون الأستاذ حازم بمستندات تثبت صدقه. وانتشرت بعد ذلك عدة شائعات منها أنك انتقلت إلى حملة رئاسية أخرى، ربما حملة الدكتور أبو الفتوح، وأنك مثلا تتابع وائل غنيم وغيره، أنك أنت تنشر ما لديك. هل هذا صحيح؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا ببدء أنا بس عايز أوضح أن الحملة أي حملة رئاسية دي حملة ناس متطوعة، وبالتالي كان طوال العام الماضي كان بيجي ناس بيمر علينا فرق عمل ثم تذهب هذه الفرق عمل، يعني يجي واحد مثلا عنده وقت يجي يقضي شوية وقت شهر شهرين وبعدين ينصرف وهكذا. فالحملة ناس جاية وناس رايحة، وأنا شخصيا في فترة من الفترات كان عندي ظروف معينة وانقطعت لمدة شهر وبعدين رجعت تاني. قال له قال في الموضوع الحالي دلوقتي ده أنا كان فعلا عندي بعض الظروف الشخصية اللي أنا كنت بحتاج إن أنا يعني فيها أفضى شوية، وبالإضافة إلى إن يعني ضغوط الأزمة الحالية الكبيرة قوي، فأنا ارتأيت إن أنا يعني ربما محتاج إن أنا يعني أترك المهمة الأخيرة اللي كانت فضلة معايا، اللي هي كانت أدمن الصفحة الرسمية. دي كانت مهمة الأخيرة اللي كانت معايا، وأنا ارتأيت أن أنا يعني حاليا محتاج أن أنا لظروفي الشخصية أن أنا يعني أسيب المهمة دي وأنا أتفرغ لظروفي الشخصية، وطلبت بمنتهى البساطة أن أنا يعني بمنتهى الذوق، وطلبنا أن أنا طلبت أن أنا أسيب، والحقيقة تم قبول الموضوع بمنتهى الرفق والجمال وكل حاجة، وأنا يعني تركت المهمة وانتهى الموضوع. الموضوع بسيط جدا يعني، لا يعني مش عارف، هو طبعا الاعلام اخذ المساله وعمل له ابعاد كبيره، ولعل البوست اللي حضرتك اشرت اليه، البوست اللي نزل على الصفحه اللي قال ان هو الادمن القديم ساب الصفحه، و لعل الادمن الحقيقه الجديد لم يكن موفق في ان هو يضع البوست ده، انه فتح مجال لوسائل الاعلام ان تظن الظنون وتشك شكوك، وتفضل بقى تربط الموضوع بالازمه، والموضوع لم يكن له هذا البعد. وبعدين بدات تطلع اشاعات كثيره ان انا مش عارف رحت لرفع السماعه وكلمت وائل غنيم وقعدت قلت له حاجات، هذا الكلام كله وان انا رحت ان انا بروح للناس في الحمله وبتصل بيهم واقول لهم رشحوا مش عارف مين، هذا الكلام كله كلام فارغ فارغ تماما. انا الحقيقه الاتصال اللي تم ما بين وائل غنيم لما فوجئت ان هو حط على الصفحه معلومه معينه تخص الادمن، فاتصلت بيه وقلت له ان المعلومه دي ارجوك لا تضعها لان هي يعني مش بالشكل ده او كده، فارجوك لو سمحت لا تضعها. فهو الحقيقه مشكورا كتر الف خير وشالها، والموضوع انتهى على ذلك. وكل ما يثار حوالين هذا الامر كله من باب يعني محاوله يعني ايه القضاء على ما تبقى من حمل
حازم ابو سمير. نعم. طيب هل تحب ان تضيف شيئا لمشاهدينا ومتابعينا مونس هاني؟
لا يعني انا وقلت حضرتك الموضوع اخذ ابعاد يعني اكبر من حجمه، الموضوع
اصلا الجميع يقول ان هاني اسمح لي
الاستاذ حازم
الحقيقة. جميع وسائل الاعلام تقول انك لا ترد عليها.
انا الحقيقه طبعا لا ارد عليها، لان انا عارف ان هم عايزين ياخدوا ده يقعدوا بقى يطلعوا منه مليون موضوع، والموضوع ابسط من كده. فانا ملتزم الصمت التام حتى لا اريد ان احدث اي نوع من البلبله ولا اللخبطه. انا عندي ظروف وانا تركت لظروفي الشخصيه وينتهي الامر على ذلك. انا استاذ حازم الحقيقه كان معلمي واستاذي وقدوتي على مدار 23 سنه، وتعلمت منه الكثير، واشهد ان هو خلال العام الماضي ويشهد جميع المصريين انه احسن عرض الاسلام، وجعله منهج قابل للتطبيق سياسيا واجتماعيا وثقافيا وكل حاجه. فالحقيقه انا يعني لا يمكن ابقى انا الشخص اللي هو لما اترك او يعني انتهي من مهمتي ان انا ماسك سكين واطعن بيه الراجل اللي انا كنت شغال معاه. هذا الكلام بعيد عني وبعيد عن اخلاقي تماما. الموضوع ابسط من كده بكتير، واتمنى من وسائل الاعلام ان تكف عن استغلال الموضوع بهذه الصوره.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا مهندس هاني حافظ على هذا التوضيح. دكتور احمد كمال ابو المجد الفقيه الدستوري يقول ان المجلس العسكري اسند للبرلمان اختيار تاسيسيه الدستور بمعايير مشروطه. والأحمد الجبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي يقول إن قانون العزل فئوي وغير دستوري. وإحنا الحقيقة معانا خبر عاجل الآن إن مصر ألغت اتفاق بينها وبين شركة شرق المتوسط التي تصدر الغاز لإسرائيل. الحقيقة صحيفة هاريتس الإسرائيلية نزلت الخبر ده الساعة 8 تحت عنوان Egypt cancels deal with Israel من طرف واحد، يعني ذكرت ان هذا الكنسليشن او الالغاء لتصدير الغاز لاسرائيل لم ياتي بموافقه اسرائيل، انما جاء من طرف واحد. لعلنا اخواننا في الكنترول يحاولوا يتابعوا لنا تفاصيل هذا الخبر ويتصلوا بالمسؤولين نتاكد من دقه هذا الخبر. الدكتور سعد الكتتني النهارده في مجلس الشعب اشتد بعد ما اتكلمنا على موضوع قانون العزل الدستوري، اشتد في حواره مع ابو العز الحريري قائلا له اذا كان هذا المجلس غير دستوري فلماذا تجلس فيه. معنى هذا التقرير نشاهده ثم نعود لحضراتكم.
سيد رئيس المجلس، جرت العادة على أنه ما يحدث خارج المجلس من آراء سياسية مجاله خارج المجلس، أما هنا فتعامل باحترام رغم أي اختلاف موجود مع الزملاء. أنا من اللي طاعين على مجلس الشعب ورأيي أنه غير دستوري، هذا حقي القانوني، من ينازعني في هذا الحق فليذهب كما يذهب.
ما الذي يجبرك ان تجلس في مجلس غير دستوري؟ ايه اللي يجبرك مجلس غير دستوري اصلا؟ لابد ان تكون متسقا مع نفسك، لابد ان تكون متسقا مع نفسك. اذا كان هذا المجلس باطل وغير دستوري لا تجلس فيه.
هذه خطة تخصني لا تخصك أنت، أنا الحاكم فيها وأنا
أنا أجلس. خلاص أجلس يا أبو العز، أجلس أجلس، لقد أخطأ.
وطبعا الشيء بالشيء يذكر أن الأستاذ عصام سلطان تقدم اليوم باستقالته من البرلمان متهما المشير بالوقيعة بين السلطات. أرسل النائب عصام سلطان نائب حزب الوسط رسالة استقالة من البرلمان لرئيس مجلس الشعب، قال فيها السيد الأستاذ الدكتور محمد سعد الكتتني السلام عليكم إلى آخره. منذ أن أصدر مجلس الشعب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بتاريخ 12/4/2012 عازلا رموز وقيادات وأئمة نظام مبارك البائد وحارما إياهم من مباشرة حقوقهم السياسية منذ ذلك التاريخ، والسيد المشير ممتنع عن التصديق عليه ونشره بغير سند من دستور أو قانون، ممتنع عن التصديق عليه وممتنع عن نشره يعني. وبتاريخ الخميس 19/4 بدلا من أن يقوم السيد المشير بواجبه الدستوري على حد قول عصام سلطان على النحو المتقدم، أحال التعديلات المشار إليها إلى المحكمة الدستورية مع علمه بأنها غير مختصة وأنها لا صفة له في تلك الإحالة، وكان قصده الإطالة كما يقول إطالة الأمد واستهلاك الوقت فضلا عن الإيقاع بين سلطتين من سلطات الدولة، السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب والسلطة القضائية ممثلة في المحكمة الدستورية. والحقيقة بيثني عصام سلطان على المحكمة الدستورية التي أدركت هذا القصد إدراكا عميقا فلم تستجب لذلك وأصدر القرار التاريخي بعد ساعات محدودة بأنها غير مختصة لتثبت أنها ستظل دائما في مكانتها الرفيعة العالية. وأيضا مما قال في استقالته، سيدي رئيس المجلس أضع الأمر بين أيديكم لتعرضوا على المجلس الموقر بالصورة التي ترونها ليتخذ المجلس ما يرى من قرارات تواجه تلك الحالة من الاعتداء. وقال إنني كنائب أفتخر بالانتماء لهذا المجلس الموقر، أقف في آخر الصف، لا يمكن أن أقبل الاستمرار في عضويتي به إلا أن يكون موقرا بحق لا يحتقره أحد ولا يستهين به رئيس أو حاكم أو مشير، ولا يلتف حول قراراته وقوانينه رجل مهما بلغ أو سلطة مهما علت. وحين يأتي اليوم الذي أشعر فيه بعجز المجلس الموقر أو تردد عن أن يثأر لكرامته ويحمي إرادته المتمثلة فيما يصدر عنه من قوانين وتشريعات، فإنني أستمي حكم عذرا في مغادرته على الفور عائدا إلى أهلي وبلدي في دمياط. هذه أجزاء من نص استقالة عصام سلطان النائب عن حزب الوسط في البرلمان بسبب مسألة قانون العزل السياسي. المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب يؤكد أن الشعب المصري لن يتقبل حكم العسكر بعد 30 يونيو. المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة يؤكد أن اللجنة ستسمح لمنظمات المجتمع المدني المصرية المرخص لها من الحكومة المصرية بمراقبة الانتخابات وتدرس موقف المنظمات الأجنبية. النهاردة تعرض مقر حزب الحرية والعدالة في إمبابة لهجوم من مجهولين وقاموا بتمزيق اللافتات الموجودة أمام المقر. وخبير أمني يؤكد أن استقلال المجلس الأعلى للشرطة عن وزير الداخلية سيزيد كفاءة الأمن. هذا الخبير هو الدكتور إيهاب يوسف الذي نسعد به كثيرا. دكتور إيهاب السلام عليكم.
عليكم السلام دكتور، ازي حضرتك؟
اهلا ومرحبا بحضرتك. الحقيقة عندي العديد من الأسئلة لك، منها قولك اليوم في مسألة استقلال المجلس الأعلى للشرطة عن وزير الداخلية سيزيد كفاءة الأمن. ياريت نوضح هذه العبارة للمشاهدين الكرام، كيف ستزيد كفاءة الأمن إذا استقل المجلس الأعلى للشرطة عن وزير الداخلية؟
تحياتي لحضرتك طبعا ومشاهدين الكرام، وكلنا بنتمنى لمصر العودة سالما إلى الأمن بأسرع وقت ممكن، وده كان مقترح إن النهاردة إحنا بنستشرف إن شاء الله إن يوم 30/6 مفروض يكون عندنا رئيس جمهورية جديد. نتمنى إن رئيس الجمهورية الجديد ما يبقاش صاحب سلطان مطلق على وزارة الداخلية، وإلا هتعود وزارة الداخلية إلى مكانة عليه. عشان نقدر نضمن بإذن الله النتيجة دي، يبقى لازم يكون فيه في وزارة الداخلية ميزان تاني بيقدر يعارض الوزير أو يتفق مع الوزير على المطلوب. ومن هنا بنقول إن المجلس الأعلى للشرطة لازم يكون ليه دور فعلي في إدارة منظومة الأمن، مش مجرد إن هو تابع لوزير الداخلية بيستشهد بتعليماته وأوامره. فالوزير يبقى منصب سياسي أو استراتيجي بيحط الاستراتيجية اللي هو شايفها. المجلس الأعلى للشرطة باعتبار ان هم مهنيين وحرفيين في العمل الأمني بيبقى ليهم رأي في هذه الاستراتيجية اللي بيحطها الوزير، وبالتالي قد يتفقوا مع الوزير ومن ثم هذه الاستراتيجية تنفذ، أو يختلفوا مع الوزير ويبقى هنا في حتة تانية بيرجعوا لها، وتكون مجلس الشعب أو لجنة في مجلس الشعب تفصل بين الوزير والمجلس. ده هيريحنا في كذا حاجة يا دكتور. أولا إن ميبقاش فيه سلطة تبعية مطلقة من المجلس الوزير، وبالتالي وزارة الداخلية كلها بالكامل ميبقاش تبع الوزير. الشيء الثاني، النهاردة حتى تذكر إن كان فيه صدام إلى حد ما أو اختلاف وجهات النظر بين شباب الضباط اللي كونوا الائتلاف العام لضباط الشرطة، واللي كانوا بيطالبوا بتكوين نقابة للشرطة عشان تضمن حقوقهم وبالتالي يقدروا يحطوا من خلالها رؤية للوزارة. لو المجلس الأعلى بقى عنده استقلالية عن الوزير، أصبح في جهة ممكن يلجأوا لها، وبالتالي يبقى في جهتين في الوزارة هم اللي بيحطوا الاستراتيجية، ما بقاش انفراد بالرأي الواحد بس.
طيب أنا عندي الحقيقة موضوع تاني مهم جدا عايز أخد رأي حضرتك فيه، وهو خبر عاجل الآن تتناقله وسائل الإعلام، مسألة قطع الغاز من طرف واحد من جهة مصر تصديرا لإسرائيل. أنا عايز أربط الأمور ببعضها وأخد رأيك. الآن جريدة هاريتس الإسرائيلية بتنشر الآن، وأنا أحدثك يعني على صفحتها، تعليقا على إلغاء تصدير الغاز من طرف مصر، بتقول مصر لا تعي ما تفعل. وفي نفس الوقت أمس كان فيه هناك إنذار شديد اللهجة لجميع الرعايا الصهاينة في سيناء بالمغادرة فورا. هل هناك خطر ما يحيط بنا الآن؟
سيد الفاضل، انا طبعا المعلومه اللي حضرتك بتقولها لي جديده، بس بلا شك اولا ان القوات الاسرائيليه بتحشد قوات على الحدود ده منذ اسابيع، دي معلومه معروفه للكافه. المعلومه ان في مخطط ارهابي مستهدف منطقه سيناء، وان اسرائيل طلبت من رعاياها مغادره المنطقه اسرع وقت ممكن، ده خبر معلوم. هل النهارده اللي بيحصل ده كله هيسمع مع بعضه؟ يعني انا اخشى ان تكون مصر مقدمه على مرحله خطيره، خصوصا ان احنا ما عندناش سيطره امنيه، وده للاسف الشديد ما عندناش سيطره امنيه كامله على المنطقه بتاعه شمال سيناء بالذات. الجزء الثاني وهو الجزء الاقتصادي، هل مصر فعلا قادره على انها تلغي اتفاقيه لتصدير الغاز حتى لو كان الشعب كله متعاطف مع ده وبيدعم ده، ولكن احنا علينا التزامات دوليه تجاريه، فاحنا في ظروف اقتصاديه صعبه. صحيح احنا بنخسر في الاتفاقيه دي وفي تصدير الغاز لاسرائيل، ولكن الاضرار الاقتصاديه اللي هتعود على التعويضات اللي ممكن تطلب مننا هتبقى ضخمه. فهنا محتاجه تتوزن طبعا بميزان سياسي واقتصادي امني. انما من الناحيه الامنيه انا بقول لحضرتك ان احنا للاسف نجاحاتنا الامنيه في شمال سيناء ما زالت محدوده، والدليل على كده ان خط الغاز تم استهدافه اكثر 14 مره السنه اللي فاتت.
طيب يعني انت شايف ايه يا دكتور ايهاب مثلا؟ شايف ايه اللي هيكون امنيا؟
احنا مصر بلا شك انها دوله مستهدفه في المرحله اللي احنا فيها. بتمنى ان احنا نقدر نوحد الجبهه الداخليه بتاعتنا، لان احنا محتاجين ان احنا نتوحد في اسرع وقت ممكن، والا هتبقى فرصه.
يعني اسمح لي اوضح السؤال، يعني هل انت متصور ايه اللي ممكن اسرائيل يعني تعمله؟
والله طبعا احنا لو احنا هنتكلم بطريقه برجماتيه بحته، اسرائيل ممكن تدعي ان امنها بيخترق من ناحيه الحدود، وبالتالي تطالب انها تعمل منطقه عازله بمساحه اكبر عشان تامين حدودها، خصوصا لو قالت انها في تهريب سلاح وفي تهريب حاجات من مصر ممكن تشكل لها خطوره. دي شيء. الشيء الثاني، لو فعلا حصل عمليه في سيناء، ما نقدرش نستبعد ايادي اي حد ومنها اسرائيل في حاجه زي كده، وبالتالي احنا المنطقه الشرقيه وخصوصا شمال سيناء للاسف السيطره فيه مش بالصوره اللي مصر تتمناها، ويمكن اخر شهداء كان سقط 2 شهداء هناك من اسبوع.
تمام. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايهاب يوسف على هذه المداخله، ومعنا التعليق على موضوع تصدير الغاز لاسرائيل ووقف هذا التصدير دكتور طارق فهمي الخبير الاستراتيجي في مسائل الكيان الصهيوني. دكتور طارق السلام عليكم. السلام عليكم دكتور طارق. السلام عليكم.
الو.
ايوه فندم اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
الان وسائل الاعلام دكتور طارق تتحدث عن وقف تصدير الغاز لاسرائيل من طرف واحد، وهناك مصادر اسرائيليه لهارتس تقول فيها ان مصر لا تعي ما تفعل، ولا يغيب عليك هذا النداء الذي وجهته الحكومه الاسرائيليه لرعاياها في سيناء امس بالمغادره فورا. هل نحن مقبلون على خطر ما؟
هو يا دكتور زي ما حضرتك تكرمت واشرت، طبعا هناك توتر مكبوت في العلاقات طوال الاسبوع اللي بداناه بسبب امرين. انا في تقدير الامر الاول هو تتالي الاتهامات الاسرائيليه لمصر في موضوع سيناء وموضوع الصواريخ جراد تحديدا، ثم الكلام حوالين منظمة جديدة تعمل في سيناء لتهديد الأمن القومي الإسرائيلي، ثم طبعا كما أشرت حضرتك الموضوع الخاص بأنه الأمن القومي الإسرائيلي ليس مستهدفا من قبل مصر فقط، ولكن قالوا من أطراف أخرى قاصدين طبعا ما يجري في قطاع غزة. لكن يعني الحديث حول الرعاية الإسرائيليين وخروجهم من مصر بالمناسبة هو حضرتك بيتكرر في إبريل من كل عام، يعني كان حصل العام الماضي، لأنه كما تعلم حضرتك أنه 25 إبريل موعد خروجهم من يانيت الصهيونية كما كانوا يسمونها، وهو الخروج من سيناء. فبالتالي هم يعني بيحاولوا يرددوا هذا الكلام من آن لآخر، وطبعا بيربطوه بموضوع السياحة، لأنه في توقيتات معينة بيصل عدد الإسرائيليين في سيناء حوالي 30 إلى 40 ألف، فطبعا من الصعب السيطرة عليهم وما إلى ذلك. ربط بقى الموضوع من الغاز، لأنه من الطبيعي أن تنقل مصر رسائل مباشرة إلى إسرائيل بانتبهوا أنه الأمور لا تمضي بهذه الصورة، وكان طبعا في قبلها تهديدات إسرائيلية بنقل الموضوع إلى التحكيم الدولي، وبتهديد مصر في دوائر أمنية واقتصادية بأنه حيبقى فيه وثائق لعقاب مصر في هذا الملف. وبعدين كان حديث حول أنه من الضروري أن مصر تفرض أمنها وسيطرتها على تأمين خط الغاز بعد التفجير الـ14. كانت هناك رسائل زي ما بقول لحضرتك رسائل مباشرة من تل أبيب إلى مصر، وبالتالي أنا أعتقد أنه القرار المصري قرار يأتي في توقيت له دلالته من قبل المسؤولين المصريين. لكن ربما بقى المخاوف هنا من أن يكون لابد أن يرتبط هذا الإجراء المصري بوجود استراتيجية حركة حقيقية تجاه إسرائيل، تجاه إعادة النظر في منظومة العلاقات المصرية الإسرائيلية بأكملها، التي لن تقتصر على موضوع كامب ديفيد فقط، لكنها ستمر باتفاقيات الكويز، ولا يعني يخفي على حضرتك أنه الموضوع أيضا حيتناول جزئية في اتفاق الكويز، وبالتالي حتبقى في يعني أعتقد الموضوع أكبر من أنه ينظر إليه على ملف الغاز فقط. وإسرائيل يبقى هتبدأ تهدد بهذا. الطرف الأمريكي بالمناسبة حاضر يا دكتور في هذا الملف منذ أمس تقريبا. لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ هددت تهديد مباشر لمصر بأي إجراءات انفرادية في مجرى العلاقات المصرية الإسرائيلية، يعني الإجراءات الانفرادية بتصب في هذا القرار.
طيب دكتور طارق معلش أنا أسف المقاطعة. الآن وزارة الخارجية الإسرائيلية حسب وسائل الإعلام تقول أن مصر لم تبلغها بشكل رسمي توقف اتفاقية الغاز.
لا شوف حضرتك، هي القضية بقى مش هتبقى الأجهزة في مصر بتنكر أو لا تنكر في هذا، لأن زي ما حضرتك هناك إجراءات على الأرض تمت في صعوبة في نقل الغاز ربما للتفجيرات الـ14 الماضية، ففي يعني توقف للضخ بصورة كبيرة، وبالتالي لا لا لا, لا ينقل الغاز زي ما البعض يتصور، يعني ما فيش إجراءات نقل غاز. لكن الخطورة في هذا هو التلويح لأول مرة، حتى لو كان القرار لم يصدر بالصورة الرسمية، لكن هو تلويح. أنا بقول لحضرتك ربما يكون في الدوائر الدبلوماسية، لأنه في لغة بين القاهرة وتل أبيب بقالها أكثر من أسبوع في شد وجذب. لكن موضوع بقى تنصل بعض الأجهزة المعنية في مصر على طريقة توزيع الصلاحيات والمهام هيبقى من الواضح، لأنه أنا أذكر حضرتك في الوقت اللي كان وفد لجنة الشؤون العربية برئاسة الدكتور محمد سعيد إدريس منا في الأهرام بيزور غزة، كان في وفد من وزارة الخارجية المصرية بيزور تل أبيب عشان يبحث التطوير الاقتصادي في العلاقات واستمرار التعامل الاقتصادي. فده طبعا هيشير ان هناك في ارتباك وفي يعني مواقف متضاربة.
طيب يعني سؤال واضح يا دكتور طارق، هل نتصور ان تقول اسرائيل ان هذا الاجراء يعني ضد أنها القومي فيجعلها تتخذه ذريعة ما لعمل عسكري ما ضد مصر؟
شوف العمل العسكري مستبعد دكتور وسام حتى في هذا التوقيت، ربما لشعورهم أن مثل هذا العمل حتى مش عمل عسكري شامل لكن عمل عسكري نوعي أو تكتيكي أو محاولة يعني إقامة منطقة عازلة في قطاع في سيناء، وهم كانوا بيهددوا في مراحل منذ أشهر باحتلال مساحة حوالي 10 كيلو إلى 15 كيلو في عمق سيناء، وبعدين يبدأوا يتكلموا معانا في منطقة عزلة، وبعدين يتكلموا في شكل جديد لتحقيق كامب ديفيد وما إلى ذلك. أنا أعتقد هذه الأفكار مطروحة في إسرائيل وفي دوائر الأمن والاستخبارات، لكن القيام بمثل هذا العمل ليس بالسهولة. هم يدركون جيدا أن مثل هذا الأمر سوف يجمع المصريين في هذه اللحظة، بالرغم من أنه المشهد المصري مرتبك ومتردد، ويمكن زي ما كنت بقول لحضرتك أنه وزير خارجيتهم ليبرمان صباح اليوم قال في اجتماع لجنة الأمن القومي بالكنيسة أنه من الضروري النظر للشأن المصري أهم من الشأن الإيراني، وأنه لابد إعادة تشكيل الفرق العسكرية الأربعة اللي كانت موجودة على الحدود ويجب إعادة تسليحها، في إشارة إلى أن إسرائيل قد تضطر للقيام بعمل عسكري تجاه مصر. هذه الأمور كلها بتأتي في إطار بقى الترتيبات الإسرائيلية لمواجهة مصر في الحالتين، حالة استمرار المشهد السياسي المرتبك بهذه الصورة وعدم وصولنا إلى يعني الصورة التي نتمناها للثورة المصرية وإنجاز حدث الثورة باستحقاقات المؤجلة والمرشحة للتأجيل بالمناسبة، وبين أنه مصر تستطيع أن تتخذ قرارات مباشرة زي قرار الغاز، زي قرار مثلا تجميد كامب ديفيد، لأنهم يخشون أنه يتم تناول هذا الموضوع في مجلس الشعب حتى في الحالة اللي هو موجود فيها، أو أن تجمد مصر اتفاقيات الكويز، أو أن ترفع مصر وجودها في ممر صلاح الدين وفق الاتفاق المشترك بيننا وبينهم الموقع 2005، وده كان من وراء ظهر الشعب المصري ولم يدخل مجلس الشعب ولم يصوت عليه. فإسرائيل بتخشى من مثل هذه القرارات الانفرادية. هذه القرارات الانفرادية بالتأكيد تقلق إسرائيل، بتقلق دوائر الأمن والاستراتيجية بتاعتهم. احنا علينا بقى ان احنا نستعد في مثل هذه الأمور الى بإجراءات أمنية مباشرة. طبعا حضرتك لا يغيب على حضرتك دكتور وسام انه إسرائيل أمس وأول أمس كانت قلقانة من المناورات التي أجراها الجيش المصري واحتفت بها مصر امبارح، فطبعا كل هذه الأمور يعني بتخلي الإسرائيليين يسألوا التهديد قادم منين؟ هل قادم من الجبهة المصرية؟ قادم من مناطق إقليمية مجاورة قاصدين قطاع غزة أو أن إيران؟ لكن المؤكد اللي أنا عايز أقوله لحضرتك إنه مصر بالنسبة لإسرائيل الآن مسألة مصيرية مرتبطة بأمنها القومي وليس إيران، للذين يقولون أن إسرائيل سوف توجه ضربتها إلى إيران أو أنها تذهب في نزهة إلى قطاع غزة، هذا غير صحيح.
ده عمر ما يحصل.
يعني هم يرتبون هذا بالمواجهة مع مصر، ويجب أن نستعد نحن أيضا يعني إزاء التهديدات الموجهة إلينا من قبل إسرائيل.
نسأل الله السلامة. شكرا لك أستاذنا دكتور طارق تامي الخبير الاستراتيجي في الشأن الصهيوني. النهاردة الدكتور محمد مرسي بدأ يتحرك كمرشح رئاسي، وقال في كلمته للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إن رئيس مصر رئيس لكل المصريين وليس للإخوان فقط. طبعا حضر اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السلوس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وفضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي، وكل من أصحاب الفضيلة الشيخ مصطفى محمد، الشيخ نشأت أحمد، دكتور صفوت حجازي، دكتور محمد هشام، مهندس خيرت الشاطر، دكتور طارق الزمر، ودكتور محمد يسري إبراهيم، وحضر أيضا الشيخ خالد صقر، والشيخ عصام دربالة، والشيخ محمد عبد الواحد. واليوم أيضا الدكتور محمد مرسي في الدقهلية بوابة مشروع النهضة التي ندخل منها هي الإسلام هو الحل، و70% من اللجنة التي تعد مشروع تنظيم الجامعات ليسوا من الإخوان، والشاطر هو أنا وأنا هو الشاطر. وكان الرد من اللجنة العليا للانتخابات الآن حالة من يستخدم شعار الإسلام هو الحل للنيابة، والله المستعان. أرجو أن احنا نتنبه لهذا الأمر. طبعا أن هذا يعني امبارح احنا يمكن عرضنا لحضراتكم ضوابط وضعتها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، من ضمنها التحذير بعدم استخدام شعارات دينية. لكن ان يبقى شعار الإسلام هو الحل، شعار يحيل صاحبه إلى النيابة، ده أمر الحقيقة بيخليني يعني أتشكك جدا في هذا القرار، لأن الإسلام هو دين الدولة الرسمي. فلما نقول الإسلام هو الحل ما فيهاش أي يعني ما فيهاش أي حاجة، ما بقولش يلا اللي هينتخبني يدخل الجنة، دي مثلا دي الاستخدام شعارات دينية مثلا تكون مرفوضة، إنما إن أنا أقول برنامجي وموضوع الانتخاب يدور في الإسلام هو الحل وحل إلى النيابة، الأمر فيه خطورة. وطبعا أنتوا عارفين لجنة انتخابات الرئاسة تماما يعني. تأجيل المحاكمة التأديبية لضباط الشرطة الملتحين ل 27 مايو. قرر مجلس التأديب تأجيل المحاكمة لثمانية من ضباط الشرطة الملتحين إلى جلسة 27 مايو القادم. نيابة الأموال العامة، ده خبر على إيجي بريس. نيابة الأموال العامة تبدأ التحقيق في اتهام الفريق أحمد شفيق بالفساد وإهدار المال العام بالطيران المدني. نيابة الأموال العامة كما ذكرت إيجي بريس بدأت بمقرها في التجمع الخامس التحقيق في وقائع إهدار المال العام والفساد وداخل وزارة الطيران ومطار القاهرة، والتي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، حيث يستمع المستشار هشام حمدي رئيس النيابة إلى أقوال رجل الأعمال عبد الحميد عامر الذي قدم 11 بلاغا ضد الفريق شفيق يتم فيه بالفساد وإهدار المال العام، كما تفحص النيابة بلاغات أخرى من العاملين بوزارة الطيران المدني. معنا للتعليق على هذا الموضوع المستشار أنور الرفاعي مستشارنا القانوني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. إيه رأي حضرتك في هذا الخبر؟ النيابة الأموال العامة بتبدأ التحقيق في اتهامات منسوبة للفريق أحمد شفيق بالفساد وإهدار المال العام في الطيران المدني.
والله هذا حقها طبعا، المفروض أن أي بلاغ يحقق على وجه الدقة. يعني طبعا احنا شفنا ان تمت حالة استبعاد من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمرتضى منصور وهو احد المرشحين لمجرد اتهامه في موقعة الجمل. فانا اعتبرت ان هذا الاستبعاد لا يمكن ان يكون استبعادا قانونيا، رغم ان هو في طبعاته استبعاد اداري قانوني، الا انني اعتبرت هذا هو استبعاد بمنطق العدل السياسي، رغم أن مرتضى منصور لم يكن أحد موظف الدولة ولا أحد متربحين بالنظام السابق عن طريق الوظيفة. لكن النهاردة لما تأتي حالة مثل حالة الفريق أحمد شفيق وهو أحد موظف الدولة، كان وزيرا في الدولة ثم رئيس وزراء، ومع ذلك لا يتم استبعاده استبعاد قانوني ولا إداري على الرغم من وجود هذه البلاغات من قبل الترشح، فأنا شايف أن فيه معاملة بمكيالين مثل هذا الأمر. لكن انا ارى طالما ان الدوله جعلت المعيار هو مجرد الاتهام وليس مجرد الحكم وليس حكما نهائيا باتا، فمعنى هذا ان كان المفروض المتهم بمثل هذه باهدار المال العام ان يستبعد ايضا، طالما ان هذا الاستبعاد استبعادا قانونيا دون اللجوء لقانون العدل السياسي. لكن انا ارى ان القانون العدل السياسي الان المطبق الان الذي يجب ان تفعيله دون اللجوء لسمت حتى جهه ولتكن مجلس الدوله وهي الجهه الرئيسه في النظر أو المحكمة الدستورية كما مثلما أحالها المجلس المحكمة الدستورية، أنا أرى أن استبعاد الفريق أحمد شفيق كان يجب أن يكون يعني بالمثل مثل ما تم استبعاد مرتضى منصور استبعادا إداريا قانونيا وليس استبعادا سياسيا. فإذا كان مرتضى منصور هو أحد المرشحين استبعد إداري وقانوني، فأحمد شفيق استبعد إداريا وقانونيا وسياسيا أيضا بقانون العدل السياسي اللي هو القانون الذي وافقت عليه الجهة التشريعية.
طيب تفسر بإيه موقف النائب عصام سلطان بالاستقالة اليوم؟
والله أنا شايف أن عصام سلطان استقالته استقالة اعتراضية، فعل اعتراضي على أن بالفعل نحن ندعي الآن أن نحن أصبحنا دولة في القانون، ومع ذلك القانون لا يفعل. فأنا لست مع عصام سلطان في الاستقالة، وأرى أن هي فيها نوع من يعني من المزايدة أو الشو أكثر منه نوع فعل، لأن عصام سلطان بالفعل حتى ولو لم يستقيل فهو رجل قانون في الأول وفي الآخر، وأنا شخصيا أنا بأقدره وأقول له، إلا أنني أرى أن عصام سلطان يعني يعتبر باستخلاص دي نوع من الانسحاب، لأنها لم تلقى صدى في الجهات الحكيمة الزين. فأنا أرى أن عصام سلطان كان يجب يكمل في مضماره إلى النهاية، لأن عصام سلطان اتخذ خطوات. أولا هو اقترح مشروع القانون وتم التصويت عليه، وطبعا اخذت خطوات كبيره من قطع صوتا كبيرا، والمحكمه الدستوريه اللي رئيسها هو احد اعضاء اللجنه الانتخابات الرئاسيه واللي احنا كلنا معترضين على هذا، الا ان احنا شفنا ان المحكمه الدستوريه نأت بنفسها جانبا عن هذا اللغط وقالت احنا غير مختصين وحكمت بعدم اختصاصها بالامر. فكان يعني عصام سلطان انا شايف ان كان يجب ان يكون في مضمره الى النهايه، وان الاستقاله كاحد الافعال الاعتراضيه من عصام سلطان. انا النهارده يعني ابديت عليه مأخذا بان هو كان يجب يكمل، لان الامور ماشيه في نصابها الحقيقي، واذا ما احيل القانون كما حدث بالامس الى المجلس الدوله فهو الجهه المختصه، ومجلس الدوله هيكون بالشق المستعجل هذا الاسبوع ان شاء الله رب العالمين بتفعيل قانون العدل السياسي. وهذا امر المفروض ان عصام سلطان، طبعا هو استاذنا ويفهم ذلك جيدا، المفروض ان عصام سلطان يلمسه. فانا رايت ان هناك مأخذا من استقاله عصام سلطان اليوم، لان بصراحه ربنا انا شفتها بالضبط كده نوع من، مش هقول هروب، ولكن نوع من الانسحاب من المضمار. فاحنا انا بصراحه عاتب عليه جدا، وبقول له يا استاذ فاهم انت كنت المفروض تكمل، لان الامر بجملته ان شاء الله في صالحك وفي صالح قضيتك ان شاء الله رب العالمين.
تمام، بشكرك شكرا جزيلا استاذ انور الرفاعي على هذا، على هذه المداخله. قيادي سلفي للاسف يقول لا يشرفني البقاء في حزب النور اعتراضا على تصريح نادر بكار. هذا الخبر في بوابة الوفد. أعلن رحاب صبري عضو مؤسس حزب النور والأمين المساعد للجنة الإعلامية العليا بالإسكندرية ومطروح والبحيرة استقالته من حزب النور اعتراضا على تصريحات الأستاذ نادر بكار بخصوص الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وقال أنه لا يشرف أن يستمر في حزب يدعو المتحدث باسمه إلى العنف ضد أنصار أبو إسماعيل عندما وصفهم بأنهم يسعون لتحويل مصر إلى جزائر تانية، داعيا زملائه لترك العمل السياسي وترك التحزب والتعصب والعودة إلى الدعوة في سبيل الله. الحقيقة أنا حاولت أتصل بالأستاذ نادر كثيرا قبل اللقاء عشان يعمل معنا مداخلة، لكن لم يرد على الهاتف، لعله مشغول، وأنا أعلم أنه مشغول وهو في اجتماع الآن، لكن كنت أتمنى أن يدافع بنفسه، وأرجو أنه لو يسمعنا الآن أو أحد يسمعني يخبره بأنه يعمل معنا مداخلة يوضح لماذا يقال عنه ذلك. الأستاذ ممدوح إسماعيل يطالب بعرض المادة 60 على الدستورية. المرة الثانية الأستاذ ممدوح إسماعيل يطالب بعرض المادة 60 من الإعلان الدستوري على المحكمة الدستورية العليا لتفسيرها منعا لحدوث خلاف مرة أخرى على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. الأستاذ ممدوح إسماعيل السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت ليه جددت الطلب مرة أخرى بعرض المادة 60 على الدستورية؟ وحضرتك كنت طلبت قبل كده وما حدش استجاب يعني.
المادة 28 تقصد؟
لا المادة 60.
المادة 60؟
اه المادة 60 من الإعلان الدستوري.
لا المادة 60 دي خاصة ب الانتخاب أعضاء مجلس الشعب والشورى
اللي هي تأسيس الدستور. اه
نعم
اللجنة التأسيسية للدستور.
اه
مش دي اللي حضرتك اعترضت عليها ولا 28؟
لا 28.
طيب هو وكالة انباء الشرق الاوسط بتقول ان الاستاذ ممدوح اسماعيل يطالب بعرض المادة 60 على الدستورية مرة اخرى، اذا التصحيح على المادة 28.
ده معذرة انا اقول لحضرتك. طيب. لا ده كان طلب لي اثناء اجتماع اللجنة التشريعية. كنت انا قلت في اجتماع اللجنة التشريعية، قلت لهم يا اساتذة كرام، انا في اول اجتماع المجلس الشعب والشورى طلبت عرض المادة 60 على المحكمة الدستورية لتفسير المادة أو إعمالها بقانون أو تشريع قانون لوضع معايير للمادة، لأن ألفاظ المادة حمالة، ولم يسمعني أحد. وبعد شهر ونص رجعت كما كانت المسألة لأول مرة ولم يسمعني أحد وقتها. ليه؟ وقلت دلوقتي إذا أنتم بتعيدوا الآن بناء على حكم محكمة القضاء الإداري، فأنتم أرسلتم قاعدة قانونية إن كل من يريد أن يطعن على أي قرار تصدروه في أي شأن في هذا الأمر سوف يلجأ لمحكمة القضاء الإداري، ولن يستقيم أمر اللجنة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أبدا طالما الأمر مضطرب، فلابد من وضع معايير قانونية ليه. وأنا قلت الكلام ده من شهر ونص ولم تستمع له.
ألو.
أيوة
تفضل أكمل السؤال.
فهم قالوا يعني الكلام اللي كان مع بعض أعضاء لجنة التشريعية،
نعم،
إن يتم وضع قانون ويتم وضع معايير لضبط الاضطراب اللي موجود في المادة 60 من حيث وضع معايير للانتخاب ومن أين وغير ذلك يعني.
نعم. طيب هل هناك مطالبة بمسألة المادة 28؟
أنا النهاردة جددت المطالبة بالمادة 28، إن على يقين أن طالما هذه المادة موجودة فسوف يكون هناك إشكاليات كثيرة جدا حول الرئيس القادم وطريقة انتخابه. فأنا استندت لما كتبه المستشار مجدي العجاتي رئيس المحكمة الإدارية العليا في الطعن 6414 سنة 58 قضائية اللي صدر منذ شهرين، قال فيه بالنص بعثمان أن الإعلان الدستوري لا يمثل إلا التزام سياسي المجلس القوات المسلحة. فبالتالي هو اعتبر وهو محكمة عليا أن الإعلان الدستوري لا يمثل الدستور، فبالتالي أنا تقدمت بمشروع قانون لتعديل الفقرة الخاصة بالمادة 28 لتعديلها، ووقع معي بعض النواب. طيب. وقع معي ثلاثة من السامين.
نعم. عايز أسألك سؤال تاني. العليا للانتخابات قبل قليل تقول من يستخدم شعار الإسلام هو الحل سيتم إحالته للنيابة.
والله العليا للانتخابات هي اللي عايزة إحالتها كلها، لأن حتى الآن لا يختلف وضع الدستور المصري ولا العرف الدستوري على أن الإسلام دين الدولة، وبالتالي استخدام الشعار ومتطابق مع الدستور والتلويح بالتهديد بالإحالة للنيابة لا يمكن قبوله أبدا في دولة ينص دينها ينص دستور على الإسلام دين الدولة، ولا يختلف كل الطيارات فيها يعني حتى الآن على أن الشريعة الإسلامية المصدر ليس للتشريع، حتى الآن لا يختلف أحد على هذا المعيار. فبالتالي من يرفع الإسلام هو الحل فيردد المبدأ الدستوري بصياغة بسيطة ومصغرة وأكثر ولا أقل.
طيب النهاردة كان لك موقف ساخن كده اتجاه الدكتور علي جمعة، هل المجلس هيوصل لشيء في هذا الأمر؟
هو المجلس النهاردة اعتمد تقرير اللجنة الدينية اللي أوصت باعتذاره أو عزله من منصبه، والمجلس وافق بالإجماع على هذا التقرير النهاردة بعد ما استمع لكلمات الأعضاء.
طيب أما نشوف. شكرا ليك أستاذ ممدوح إسماعيل على هذه المداخلة. دكتور محمد البرادعي في اجتماع تأسيس حزبي قال قمنا بثورة عظيمة انحرفنا عنها بسبب سوء النية والجهل، وهو بيأسس الآن حزب الثورة، بيقول إن من أهم أهداف الحزب الوصول للمواطن المصري البسيط في كل أحياء مصر ومشاركته وحلمه زي ما أي حزب بيقول. وزارة التموين بتوافق على رغيف خبز بسعر 10 قروش. دكتور جود عبد الخالق متشكرين جدا ليك، بيقول إن وافق على السماح لأصحاب المخابز البلدية بإنتاج رغيف خبز بسعر 10 قروش بجانب الرغيف المدعم وطرحه في الأسواق خلال الفترة المقبلة لتحسين إنتاج الرغيف. لجنة الدفاع والأمن القومي تختتم زيارتها لشمال سيناء. اختتمت لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر اليوم أمس السبت زيارتها لمحافظة شمال سيناء، حيث تفقدت منطقة السر والقوارير بغصات سيناء ومنفذ العوجة ومنجم فحم المغارة إلى آخره. طيب احنا معانا الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى سنجر متحدثا الينا من شمال سيناء. استاذ مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سريعا من فضلك اسباب ونتائج هذه الزياره للجنه الدفاع والامن القومي برايك ما هي؟
بالتاكيد لجنه الدفاع والامن القومي وصلت الى شمال سيناء في زياره لمده 3 ايام انتهت امس بعد ان استمعت الى العديد من وجهاء المنطقه وشيوخ القبائل والمسؤولين، وتجولت في عدة مناطق من وسط إلى شمال سيناء للإطلاع على الأوضاع الأمنية ومطالب الأهالي الخاصة بالملف الأمني. هذه الزيارة أتت بعد العديد من التصريحات والحوادث التي شهدتها سيناء في الفترة الأخيرة في ظل تهديدات من الكيان الصهيوني. أيضا اللجنة بالفعل قامت بعقد مؤتمر جماهيري حضره الكثير من الأهالي والوجهاء، وطرحوا بمنتهى الصراحة العديد من القضايا المهمة لأهالي سيناء ومن ضمنها الملكية والتنمية وتعزيز الإنتصار الأمني بحرفية في شمال سيناء، وبعيدا عن التدني وبعيدا عن الممارسات القمعية التي كان يمارسها الأمن قبل الثورة كمخطط لإصلاح الأوضاع في شمال سيناء، على أن تقوم هذه اللجنة بنقل هذا الملف إلى مجلس أو البرلمان لوضع تصورات مستقبلية للوضع في شمال سيناء ويعيد لها الاستقرار. حلت محلها اليوم لجنة التنمية الموارد البشرية من مجلس الشورى، وتقوم الآن بزيارة استطلاعية إلى شمال سيناء، وأيضا عقدت نفس اللقاءات مع الأهالي وتعتبر الزيارة الأولى للجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى التي تستهل بها زيارتها إلى المحافظات المصرية نظرا لأهمية سيناء بالنسبة لعموم المصريين ودرءا لأي مخاطر مستقبلية.
طيب أنت طبعا تتابع خبر الذي تناولته وسائل الإعلام وهو أن مصر قطعت تصدير الغاز لإسرائيل من جانب واحد، أعقب ذلك تهديدات إسرائيلية بأن كده مصر مش عارفة بتعمل إيه وإن لازم رد قوي من أمريكا إلى آخره من تصريحات. ما هو المشهد الآن في شمال سيناء بعد هذه الأخبار؟
حقيقة حتى هذه اللحظة لم نتأكد بالشكل الكافي من الخبر، خاصة أنا وسائل الإعلام أو وكالة موقع البي بي سي نقل أن وزارة البترول المصرية نفت الأخبار الواردة من الجانب الإسرائيلي بخصوص إلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهو ما يضع الأمور في لبس حتى الآن. أما بخصوص الوضع على الأرض، الأجهزة الأمنية منذ مساء الأمس اتخذت إجراءات أمنية غير مسبوقة في شمال سيناء ووضعت العديد من المتاريس أمام الأجهزة الأمنية وعززت حراستها أيضا عند نقاط توزيع الغاز وأنبوب الغاز ومحطات البلوف ومحطات الضخ بالقوات الجديدة التي وصلت خلال الأسابيع الماضية إلى شمال سيناء. أما بخصوص القرار الذي تنقلته وسائل الأنباء ما بين إلغاء وما بين نفي لهذا الأنباء، فهذا حتى الآن لم نشاهد ردود فعل على الأرض أو في الشارع في سيناء تجاه هذا الموضوع.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى سنجر متحدثا إلينا من شمال سيناء. منظمتان دوليتان تقولان إسرائيل تهجر 67 لاجئا فلسطينيا بعد هدم منازلهم وذلك على عهدة وكالة رويترز. قالت منظمتان تابعتان للأمم المتحدة اليوم الأحد أن في 67 لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية هجروا قسرا بعد أن هدمت السلطة الإسرائيلية منازلهم في منطقة قريبة من مدينة القدس. أرجو أن يكون الدكتور علي جمعة أخذ باله من هؤلاء الذين هجروا قسرا قرب القدس وهو في زيارتهم. على حال فاصل قصير أبدأ بعده حواري مع الدكتور مازن السرساوي حول أصداء زيارة مفتي الجمهورية إلى القدس، بالرغم أن كل الأطياف يعني العربية والإسلامية وغير الإسلامية ترفض التطبيع بهذا الشكل. فاصل ثم نواصل.